الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية، قال: كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم، والطراز بمعنى الهيئة، يعني أن البيت الحرام والكعبة عليها من الهيئة والحسن والجمال ما زادها تعظيما في قلوب أهل الإيمان. قال: فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله، يعني رحمه الله أن الله تعالى كسى هذا البيت جلالا وعظمة وخفة في النفوس، فيجد فيه الإنسان من الجمال والجلال والملاحة التي تكسب الجمال رونقا ما يزداد به شوقه إليه. وقوله بالملاحة إنما أتى بهذا اللفظ لأنه ليس كل جميل يكون مليحا، فإن الجمال إذا فقدت منه الملاحة لم يكن هو الشيء المطلوب، والملاحة إذا كانت مع شيء فيه نقص في الجمال زادته بهاء. إذن هذا البيت يجمع بين الجمال والملاحة، فأعطي بذلك المعنى من الحسن أكمله، فهو جميل، وهذا الجمال كذلك مقرون بالملاحة، فزاد بذلك جمالا وحسنا. قال: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. قال رحمه الله: قوله وراحوا إلى التعريف، طوى المؤلف رحمه الله هنا ذكر المبيت بمنى، لأن أول أعمال الحاج أنه يبيت بمنى في اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية، فلم يذكر ذلك وانتقل إلى الوقوف بعرفة. قال: فقال وراحوا إلى التعريف، وذلك لأن الأصل والمقصود هو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن ابن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، فيكاد أن ينحصر الحج في عرفة، فالوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة ولم يقف في نهار اليوم التاسع من ذي الحجة أو في ليله حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فدل هذا على عظم هذا الركن. قال: وقوله يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، أي يرجون رحمة ومغفرة من الله عز وجل الذي يجود بالخير ويكرم أولياءه، والله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فمن ذهب إلى الحج وأدى مناسكه فهو يريد بذلك مغفرة الله جل وعلا ورحمته. قال رحمه الله: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم. قوله كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، أي أن موقف يوم العرض أعظم بلا شك، لأنه يجمع الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرين والآدميين وغير الآدميين. وأما موقف الحج فهو لا يجمع إلا من حج فقط، وهم طائفة قليلة بالنسبة لموقف العرض، فلذلك كان موقف العرض أعظم وأشد وأكبر وأهيب. ومع ذلك فموقف الناس في الحج يذكر العبد بذلك الموقف العظيم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، حين يرى الناس في ذلك الموقف العظيم قد اجتمعوا من كل بقاع الأرض يلبسون لباسا واحدا ويلبون تلبية واحدة ويؤدون من المناسك ويعني يدخلون ويخرجون، فيذكره ذلك بذلك الموقف العظيم. قال: ولكنه في الحقيقة مشهد مصغر لمشهد يوم العرض، فتجد فيه الناس أنواعا شتى مختلفين في هيئاتهم وأجسامهم وألوانهم وأحوالهم وألسنتهم وأعمالهم وقلوبهم، فهذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا طويل وهذا قصير وهذا يتكلم بلهجة وذاك يتكلم بلهجة أخرى، وهكذا الناس على أنواع. قال: وهذا يذهب وهذا يجيء وهذا ساكن وهذا متحرك، فكأنك وأنت تشاهد هذا تتذكر يوم القيامة، ولا سيما عند الانصراف، فإنك تشهد هؤلاء الناس كأنهم جراد منتشر وكالفراش المبثوث، كما قال الله عز وجل، أي الجراد الذي الفراش الذي قد يعني بث وترك لينتشر ويذهب ويتفرق، وهكذا حال الناس يوم القيامة. فسبحان الله العظيم، فأنت عندما تشاهد هذا تخنقك العبرة ولا تستطيع أن تملك نفسك حتى تبكي وتقول: فكيف بالموقف العظيم والذي مقداره 50,000 سنة، والذي قال الله فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وقال أيضا: وفصيلته التي تؤويه، أي قبيلته التي كان يأوي إليها في الدنيا، فهو يفر منها يوم القيامة. فيكون في ذلك الموقف في الحج تذكيرا للعبد بذلك الموقف العظيم يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.